بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد.
المسألة الثانية يقول سيدنا الماتن قدس سره: يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، ولا يعتبر العدالة على الأصح، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عنه. يقول أخيرا: والأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد من الفقهاء مثلا، أو كونه من أهل الفضل والعلم، أو فقر، أو حاجة شديدة، مسكنة، وما أشبه ذلك. في المسألة صورتان: الصورة الأولى هو هل يعتبر الإيمان أو لا، وهل يعتبر العدالة أو لا في الإيمان. أما المسألة الأولى وهو اعتبار الإيمان، فيمكن الاستدلال على هذا الشرط اشتراط الإيمان في مستحقي الخمس بالإجماع، وهذا الإجماع ادعاه أكثر من واحد، وإذا ما تحقق هذا الإجماع وكان محصلا فيمكن القول بأنه هو العمدة في ذلك. نقول العمدة باعتبار أن الروايات التي دلت على اشتراط الإيمان بعض منها قد يقال بأنه فيها ضعف في السنة، والبعض الآخر فيها ضعف في جهة الدلالة في الدلالة. وأما الروايات التي استدل البعض بها على المقام فمنها رواية يعقوب بن شعيب الحداد قال عن عبد الصالح عليه السلام: قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ ما فيها حاجة، مش مسكونة، كيف يصنع بزكاة ماله فيما لو استحقت الزكاة عليه؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته. قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد، ما كان في أحد من أهل الولاية والإخوان وأصحاب الأمر. قال: يبعث بها إليهم حالتين، إنه ما في حدك وحواليك، وفي هذه الأرض المنقطعة ما في حدا من هؤلاء المستحقين، فابعث بها إليهم. قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم، قال: يدفعها إلى من لا ينصب، من لا ينصب العدالة، لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. قلت: فغيرهم ممكن؟ سؤال. قال: ما لغيرهم إلا الحجر، يعني لا يستحقون ذلك، والحجر كناية عن ما لا قيمة له، بل ربما نقول كناية عن شيء أكثر من ذلك، وهو العقوبة، وليس استحقاق المكروبة أو استحقاق المال. فأولئك أهل النصب يستحقون الحجر، إما في فمهم وإما يرشقون به، يعني إما في فمها حتى ما يحكوا شيء، أو لو بيسقطوا العمر أشرط لهم ما يحكوا الكفر، والنفاق، وإما يرشقون به نتيجة ما يقومون به ما يفعلونه من سوء العقيدة وفساد الأفكار والضلال. هذا ممكن أنه تكون ظاهرة في عدم استحقاق الزكاة والخمس إلى غير المؤمن بهذا الاصطلاح، غير المؤمن يعني من أهل الولاية. شوفوا نحن الموالين أو الشيعة باصطلاحنا الدارج هلا اللي بسمونا شو شيعة، ونحن نسمي أنفسنا شنو شيعة، هو بالواقع نحن الشيعة مررنا عبر التاريخ بالحقبات الزمنية المتعددة والمتفاوتة والمختلفة مع اختلاف العصور، مرأنا بتسميات عديدة جدا. يعني في خلينا نبلش باختصار شديد، وهذا المطلب مهم، راجعوا وحققوا فيه واشتغلوا فيه بنظرة تاريخية حافلة بالمعطيات السياسية من جهة والفكرية من جهة ثانية. المرحلة الأولى نحن الشيعة كنا نسمى في الصدر الأول طالبيين، كان الاسم الأعم الأغلب علينا طالبيين، إلى زمن مولانا الصادق روحي له الفدا، حيث أنه استتب بالوضع عند الشيعة وأوتيت الفرصة المناسبة لنشر تعاليم الحق، تعليم مدرسة أهل بيت العصمة والطهارة والسلام، وإظهار دين الحق والمذهب الحق. وهون العباسيين هم رضوا بأن ينشر علوم أهل البيت، لأنه ما كانوا قادرين صدوهم باعتبار أنه خلفوا عن إعطائهم الحق في ذلك حق الخلافة. هم اشتغلوا بالثورة ضد بني أمية وحرضوا على بني أمية وهيجوا الناس كلها بما فيهم الشيعة بهذا الاصطلاح الدارج عصري، لحتى يساندوهم ويحاربوا معهم بني أمية بشرط أن يرجعون الخلافة إلى أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام. خلفوا عن ذلك واستعصموا بالخلافة ونكروها لأهل بيت العصمة عليهم السلام، لكن ما قدروا يحدوا من نشر التعاليم اللي استغلها أول ما استغلها مولانا الباقر عليه السلام. أسس مدرسة كبرى ويقال أنه كان يراود هذه المدرسة آلاف من المشايخ وأهل العلم يستفيدوا عن هذه المدرسة، سميت مدرسة أهل البيت. فصاروا يحاربونا بثوب آخر، لباس آخر، لأنه ما بيظهروا عسكرياً، وهذا لأنه بعد طازة ونحن قدمنا الدماء في سبيل أنه تسقط الدولة الأموية. فصاروا يجيبوا رجالات علمية تبث آراء وأفكار ومفاهيم مغايرة لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، من جملتهم مثلا أبو حنيفة. أبو حنيفة مثل ما هو معروف في مرحلته الأولى كان شابا متدينا حافظا للقرآن كما ينقل، كان له مواقف جيدة جدا مثلا مع مولانا زيد بن علي بن الحسين، وقف معه موقف مشرف، وفيما بعد حارب الأمويين بالثورة وحبس وطهر إلى أن استتب الأمر عند العباسيين، فأغري بمال كثير يقال 80,000 دينار يقال هيك على أن يخالف جعفر بن محمد الصادق. وبلشت تنشق المدارس الفقهية خاصة عن مدرسة أهل البيت، صرنا نسمى لهي المرحلة بالجعفريين نسبة إلى جعفر بن محمد. المرحلة الثالثة طبعا صار في تسميات مختلفة صغيرة هنا وهناك، لكن المرحلة الثالثة الأساسية هي زمن الدولة الفاطمية، عندما انشق فريق من الأمراء أو ولاة الحكومة والخلافة العباسية، واستعصموا بالأمر واختلفوا عن مركز الخلافة في بغداد، وأنشأوا دولة في المغرب العربي زمن القاهرة بأمر الله، وأنشأ هاي المدينة اللي سميت القاهرة في مصر، وانتشر الدولة الفاطمية إلى أقصى بلاد المغرب العربي مرورا بتونس الجزائر وغيرها. فاطميين هم هؤلاء اللي نادوا بأحقية أهل البيت الخلافة نسبة إلى فاطمة سلام الله عليه، لكن سرعان ما كذلك استأثروا بالسلطة وحبوا الحكم والخلافة ونفوا أهل البيت، وبالعكس صاروا يشردوهم ويظلموهم ويهجروهم من بلادهم، كل واحد عارضهم يقتلوه أو ينفوه من الديار، وظلموا الشيعة بشكل واضح جدا، وصاروا يسموا الشيعة في هذه الفترة بالعلويين، باصطلاح العلوي يعني الشيعة الموالي يعني اللي هلا بسمونه الشيعة، نفوهم من هذيك الديار واجوا تخبوا في بلاد الشام، وفي بلاد الشام كان في بعض الحكومات الصغيرة هنا وهناك الموالية للشيعة بشكل أو بآخر، إماميين لكن أربعة إماميين ستة إماميين زيديين أو إسماعيليين، ومن جملة الحمدانيين دولة الحمدانية ودولة القرامطة، ما القرامطة هن إسماعيليين بالأصل وشيعة، وكان إلهم إلى حد ما حضور وعز وحصانة، لكن كل من هالدولتين والمتفرعة عنهم ما كانوا على الهدى والاستثار والحق، كانوا كمان يعني من أهل الدنيا وأهل السلطة والحكم باسم الشيعة وباسم الإمام معالي وباسم أهل البيت عليهم السلام، خاصة الكرامتة، الكرامتة كانوا فجرة فسقة يعني عملوا اللي ما بنعمل، أباحوا لأنفسهم كل شيء، جوزوا لأنفسهم كل شيء، هن كانوا يعتبروا حالهم النخبة والبشر العاديين رعاء ما قالوا الإيمة، وظلموا وسفكوا دماء وعملوا شغلات ما بتنعمل. على أي حال بهالفترة كمان انشقوا العلويين اللي اسم الكبير يعني الشيعة، في منهم قسم صاروا تحت عنوان خلينا نقول العلويين بالمعنى الخاص يعني اللي هلا اللي موجودين ببلادنا، من شدة الظلم والجور الذي لحق بهم صاروا نكاية بهذا يقولوا علي بن أبي طالب هو الله يعني أو شريك الله أو شيء، يعني غابوا عن مجالس الأدب والفكر والعلم والفقه، وصاروا عندهم انحرافات كبيرة جدا. وقسم ثاني سمي لاحقا بدروز اللي هم منشقين عن الإسماعيليين، وكمان لاحقوهم المماليك والعثمانيين وهاي فترة، وصاروا يتخبروا بالكهوف والمغاور في النهار وينتشروا في الليل لطلب المعيشة والرزق، وغابوا جدا عن الفكر والعقيدة الصحيحة والمجالس العلم، فصار عندهم أفكار منحرفة جدا كل من هالفرقتين. ظل الفرقة الثالثة هي اللي فيما بعد سميوا بالموالين الاثنى عشريين أو اللي هلأ شيعة، وكمان هؤلاء كانوا غايب يعني بكهوف ومغاور يعيشوا وبعيدين عن الحاضرة الوالي أو الخلافة، لكن تمسكوا بعقائدهم وظل ينتجوا العلماء والأهل فضل وينشوا الديانة الحق. فالشيعة مروا بهذه باختصار شديد. أيضا من الروايات التي يمكن أن يستدل على اشتراط الإيمان في مستحقين خمس رواية بريد العجلي. رواية صحيحة معتبرة جدا من جهة السند، من جهة السند رواية معتبرة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم عن مولانا أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية، يعني مذاهب حرورية ومرجئة وعثمانية وقدرية في فرق كثير، وفي فرقة الزرقية والجارودية والغسانية والشهابية انتشرت الفرق، الفرق الإسلامية لذلك الوقت. ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن أو يحسن رأيه أن يعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك. قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا ما أشبه ذلك، غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية. هاي أهم من الروايات التي يستدل بها على أن المستحق للزكاة أو للخمس، وسيأتي قلنا مرارا وتكرارا سابقا بدلية الخمس عن الزكاة. أيضا من الروايات من حيث الدلالة يمكن أن تكون واضحة سوى النقاش في الكلية، في الكلية الكبرى أنه هل هناك تعميم لبدلية الخمس عن الزكاة في كل الموارد ولا محل إشكال التعميم، وأنا قلت ذكرت سابقا أنه محل إشكال التعميم، ما يمكن أن نعمم هذه القاعدة، يعني نقتصر فيها على بعض الموارد متيقنة فقط، وأما ما عداها فللزكاة أحكام مختلفة عن الخمس، ما بنأخذ بها التعميم العام. أيضا من الروايات كتب إلي أبو عبد الله، هذا عمر بن أغينة بقول عليه السلام إن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها. هاي واضحة الدليل أكثر، يعيدها، كلمة يعيدها أنه دفعها ويجب عليه إعادتها لأنه وضعها في غير موضعها، ديك السابقة ما فيها الوضوح بوجوب الإعادة وإن كانت ديك صحيحة سندا لكن محل إشكال من جهتين، من جهة الدليل الأولى في أنه هل نقول بالتعميم، تعميم بدلية الخمس عن الزكاة من جهة، وأنه فاقدة لصراحة وجوب إعادة الزكاة، أما هذه التي تصرح بوجوب إعادة الزكاة فهي واضحة دلالة أوضح من تلك إلا أن السند فيها ضعيف، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعه أهل العلم أهل الولاية، وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما، صريحة جدا. وقد ذكرنا سابق مسألة بدلية الخمس عن الزكاة ومرجعه إلى أن الفقير المستحق للزكاة إذا لم يكن هاشميا فهو مستحق للخمس إذا كان هاشميا، هاي هي البدلية، لأنه كل المورد الذي يستحق غير الهاشمي في الزكاة فإنه يستحقه الهاشمي في الخمس مش في الزكاة، هاي هي البدلية بين بدلية الخمس عن الزكاة. لكن هل هذا محل وفاق في تعميم القاعدة بدلية الخمس عن الزكاة في كل الموارد أو لا؟ طبعا محل إشكال، الأصل عدمه ويقتصر فيها على الموارد المتيقنة في البدلية، وأما ما عدا الموارد المتيقنة فلا نقول بهذه البدلية. ولذلك يستفاد من هاتين الروايتين عدم استحقاق غير المؤمن الخمس على من يقول بالأخذ بهذه الروايات التي قدمناها، فمن يعتبر هذه الروايات أن سند البعض منها صحيح ودلالتها أيضا صحيحة فعندئذ بالتالي يقول على نحو الفتوى يشترط في المستحق للطمس أن يكون مؤمنا على نحو الفتوى مش احتياط. وأما من لا يقول بصحة سند هذه الروايات أو البعض منها والبعض الآخر الصحيح سندا فهو مخدوش دلالتان فيقول على الأحوال، لأنه مشهور شهرة عظيمة يقولون باستحقاق الخمس للمؤمن فقط، لذلك لأجل المشهور يقول على الأحوال لا يقول فتوى. وأما قول الماتن قدس سره ولا يعتبر العدالة على الأصح، هل تشترط العدالة في ذلك في المستحق للخمس أو لا تشترط العدالة؟ فقال لا يعتبر العدالة على الأصح، إشارة إلى أنه هناك رأي يشترط فيه العدالة. فقوله هذا موافق للأصل وهو عدم اعتبار العدالة، والتمسك بإطلاق الدليل يكفي في عدم اعتبار العدالة في المقام لعدم ذكر العدالة في الدليل. الأدلة التي تقدمت مطلقة بهذا اللحاظ، مش مشترط فيها عدالة، فالأصل هو العدم. هذا بالإضافة إلى أن القول باشتراط العدالة يلزم منه عدم إعطاء الزكاة إلا لنفر قليل، نفر قليل جدا، إنه إذا ما بدنا نعطي الخمس إلا فقط العدول، هو ما بدك تجيب عدول، خصوصا إذا كنا العدالة هي الاستقامة مش الملك اللي بتروحوا بتجي. كمان الملكي هم في تعقيدات انه بتلا بدنا نحصل ملكي هذا للتاني، هذا نفسه يعني صار تحت ايده، يعني ما ممكن انه يترك له مجال فكر بالحرام مش بس تعمل حرام هيك. فلذلك العادل مورد جدا قليل، هي استغفر الله قلت لسان هي استغفر الله، لا ما بيمشي الحال، بده يوطن نفسه يعزم، التوبة هي العزم على عدم العود الى الذنب، مش أستغفر الله كلمة هاي في لطلقة الإنسان، هذا ما بتنفع، هذا عم بتدرع حاله، عم بتدرع حاله، خلا بيستعمل أمره بالله هيك، استغفر الله، ديرش، استغفر الله، إيه استغفر الله، حكي تركي هذا ما له قيمة، استغفر الله، استغفر الله هاي، ما مناش نوصل الحد الأعلى اللي رسمه الإمام علي عليه السلام. قال له تقلت أمك أن الاستغفار على ستة معاني وببلش تدوب لحمك وما تقعد ترجع وما ترد الحقوق إلى أصحابها، هيدي الدرجات العالية مش عم نحكي، بس لا أقل لا أقل أنه واحد عم يستغفر الله يعني عم بتوب عم يعزم إيه هي هاي هيك أستغفر على أي حال. فلو اشترطنا العدالة في المستحق لقلنا بأنه لا تصل الأخماس الكثيرة والهائلة والطائلة لا تصل إلا إلى النفر القليل، وهذا قد يقال بأنه خلاف التشريع من كونه حث على إعانة الفقراء والمساكين وسد حاجاتهم، وهذا يلزم أيضا تسهيل الطريق إلى ذلك، لأنه لما التشريع حكمة التشريع من سد حاجيات الفقراء، إذا كان هذا التشريع فلابد أن المولى يسهل هذا الطريق إلى هذه التشريعات، ما يعقدها، ما يشترط فيها العدالة مثلا. نعم اللهم إلا أن يكون متجاهرا بالفسق، الفسق بمعنى معنى اللغوي الفسق هو الخروج، هلا بالمعنى الصلاح الشرعي هو الخروج عن الطاعة، عن الطاعة الإلهية، يعني ارتكاب المعاصي والذنوب. اللهم إلا أن يكون متجاهرا بالفسق والفجور كشرب الخمر مثلا، حيث ورد في الخبر عدم جواز دفع الزكاة إليه، ومقتضى البدلية المنع عن الخمس، بدلية الخمس عن الزكاة كان هي قاعدة بدلية الخمس عن الزكاة، لكن هل أنها عامة مثل ما تقدم موضع ثاني؟ لكن أقلها هنا نعم من دفع نكاح المناط من هون، أنه كما أن شارب الخمر منع من الزكاة يمنع من الخمس أيضا لنفس المناط. هذا مورد مثلا مطلق كان منقول بالبدني بجريان القاعدة عليه. كما ورد حيث ورد في الخبر عدم جواز دفع الزكاة إليه، ومقتضى البدلية المنع عن الخمس أيضا، ومنه يعلم حال تارك الصلاة الذي هو أسوأ من شارب الخمر. أيضا بيسموها من باب طحوى الخطاب أنه نحن منعنا الزكاة عن شارب الخمر لأنه هذا متجاهر بالفسق والفجور، شارب خمر تارك الصلاة هو أعظم شأنا أشد حالا، فمن باب أولى يعني فحوى الخطاب بسموه. بقي قوله قدس سره، بل يقوى، يقول يقوى عدم الجواز إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عنه، ردع عن هذا الإثم وردع عن هذا العدوان أو عن القبيح فيما لو منعت عنه الخمس فإنك تردعه عن هذه الموبقات والآثام. يقول والأولى ملاحظة المرجحات في الأفراد، فهذا واضح لاعتبار حرمة الإعانة على إثم العدوان بحد ذاته يحرم الإعانة على إثم العدوان، فإذا تعطيه زكاة وبكون في هذا الدفع دفع الزكاة إعانة على إثم العدوان وإغراء القبيح، فهذا لا يجوز من جهة أنه يدخل تحت عنوان الإعانة على إثم العدوان، بل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أقل من جهة النهي عن المنكر، لا يجوز إعطاؤه من جهة النهي عن المنكر. وأما ملاحظة المرجحات في الأفراد كما إذا كان من أهل العلم والفضل أو كونه ممن لا يجد قوت يومه فهو مما لا شك في رجحان التقديم على سواه، وهذا ظاهر أيضا من خلال العديد من الروايات التي ترجح أهل العلم وأهل الفضل أو ترجح إعطاء المسكين الذي لا يجد قوت يومه مثلا، هذا يقدم على ذاك اللي حاله شوي أحسن وممكن أن يكون عم بأمن قوت يومه أو قوت أيامه وإن كان فقيرا بمعنى أنه لا يملك قوت سنته. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.